بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. تفسير سورة التوبة. قلت ما أحسن الله إليكم، هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم، وقد تميزت بأمرين. الأمر الأول كثرة أسمائها، فإنه ليس في سور قرآن أكثر أسماء منها ومن الفاتحة، وأشهر أسمائها براءة والتوبة. سميت براءة لافتتاحها بها ولأنه ذكر فيها البراءة من المشركين وعهودهم.
نعم، وكمان الفاتحة سمى سورة الحمد أيضا لأنها افتتحت بالحمد. نعم.
وسميت التوبة لأنه ذكر فيها توبة الله على الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، ولأنه تكرر ذكر التوبة فيها كثيرا.
وذكر فيها توبة الله على النبي والمهاجرين، قتل الله على النبي والمهاجرين والأنصار. ذكر فيها التوبة على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة، وتكرر فيها التوبة. نعم.
ومن أسمائها الفاضحة والمبعثرة. سميت كذلك لأنها فضحت المنافقين وبعثرتهم، فذكرت أوصافهم وبينت أسرارهم وهتكت أستارهم، وما زال ينزل فيها ومنهم حتى خاف المنافقون أن يسموا بأعيانهم.
منهم الذي يذون النبي، ومنهم الذي يلمزك في الصدقات، ومنهم من عهد الله لأن أتانا فضله. هذه أوصاف ذكرت حتى خافوا أن يسموا بأسمائهم. أولئك سمى لهم فاضحة، فضحت المنافقين وأعمالهم السيئة. والمنافقون عهد النبي نفاق أكبر، نفاق القلب والاعتقاد، هو أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر في بواطنهم، وإنما يظهرون هذا للناس. نعم.
صلى الله عليك. الأمر الثاني ترك البسملة في أولها قراءة وكتابة، وقد أجمع العلماء على ذلك واختلفوا في سببه، فقيل إن هذه السورة نزلت بدون بسملة، وأن الصحابة تلقوها من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ولهذا لم يكتبوها في المصحف الجامع. وذكروا في الحكمة من ذلك أن البسملة رحمة وأمان وبراءة نزلت بالسيف والقتال ونقض العهود، فلذا لم تكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل إن الصحابة لما أرادوا كتابة المصاحف العثمانية اختلفوا في براءة، فقال بعضهم هي والأنفال سورة واحدة، وقال بعضهم كلتاهما سورة مستقلة.
قال بعضهم
كلتاهما كلتاهما سورة مستقلة. فلما اختلفوا جعلوا بياضا بين السورتين ليدل على قول من قال إنهما سورة، وتركوا السطر بسم الله الرحمن الرحيم ليدل على قول من قال هما سورة واحدة، فرضي الفريقان، وقامت حجة كل منهما في المصحف الكريم. جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما.
صحيح أن البسملة لم تكتب لأن النبي عليه السلام ما نزل بها في هذه السورة. لم تكتب
لأن النبي عليه السلام ما نزل بها في هذه السورة. قاله
طيب، لو ثبت لو نزل بها ما حصل خلاف. لو نزل بها وثبت أنه نزل بها بسال صحيح، ما حصل خلاف كسائر السورة. نعم.
أسماء السورة في موسوعة التفسير المأثور ذكروا أسماء أخرى لسورة التوبة.
موسوعة لمن؟
فيها عدد من الباحثين بإشراف الشيخ مساعد الطيار.
أسماء موسوعة طبع
موسوعة التفسير المأثور.
ها؟
نعم،
موسوعة التفسير ايش؟
المأثور.
ايش؟
المأثور.
المأثور جمعوا فيها طبع مجلدات منها؟
في نعم طبع كاملا في 24 مجلد. ذكروا أحسن عليكم عن المقداد، رواه ابن جرير عن المقداد أنه سماها سورة البحوث، قال أبت علينا سورة البحوث. وعن حذيفة بن اليمان قال التي تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب.
العذاب
نعم. وعن ابن عمر قال ما كنا ندعوها إلا المقشقشة. وعن الحسن البصري قال كان المسلمون يسمون هذه السورة الحفارة، حفرت ما في قلوب المنافقين فأظهرت. وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كانت براءة تسمى المنقرة، نقرت عما في قلوب المشركين. وعن قتادة قال كان يقال لها المثيرة، أنبأت بمثالبهم وعوراتهم. وعن محمد بن إسحاق قال كانت براءة تسمى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده المبعثرة، لما كشفت من سرائر الناس.
هذا ثم السؤال، السؤال ميسرة، إذن يعني قطعوا فيها مرحلة، باقي تكمل لها كاملة انتهت 24 مجلد. نعم
صلى إليك. هذه السورة الكريمة افتتحت بالبراءة من عهود المشركين، فقال تعالى براءة من الله ورسوله، أي مبدأها من الله ورسوله بصدورها منهما، أي من الله تشريعا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم تبليغا، لأنه المبلغ عن الله شرعه. إلى الذين عاهدتم من المشركين، أي غايتها إلى الذين عاهدتم من المشركين بوصولها إليهم. والخطاب في الآية للمسلمين، وفيه بيان أمرين لهم، أحدهما وصف هذه البراءة بأنها حكم شرعي يجب عليهم إنفاذها طاعة لله ورسوله. الثاني نوع هذه البراءة بأنها براءة من عهود المشركين يجب إيصالها إليهم. وقد اختلف في البراءة من عهود المشركين اختلافا كثيرا، والصحيح فيها أنها براءة من عهود المشركين الذين كانت لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عهود مطلقة عاهدهم فيها على الكف عن قتالهم وحربهم، وقد كانت حكما شرعيا بفسخ هذه العقود ونبذها إلى المشركين تمهيدا للأمر بقتالهم جميعا. وقد كانت حكما شرعيا بفسخ هذه العهود ونبذها إلى المشركين تمهيدا للأمر بقتالهم جميعا. ثم قال تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أي فسيروا فيها حيث شئتم 4 أشهر آمنين من سيف المسلمين. والأمر للتخيير ومعناه الخبر، أي إخبارهم بأن لهم الأمان في أي مكان كانوا من الأرض مدة 4 أشهر.
هل تسمى أشهر التسيير؟ مثلا تسمى أشهر التسيير، يعني من كان له عهد فإلى عهد، ومن لم يكن له عهد فعهده 4 أشهر. هذه التسيير إيش عهده؟ قولوا فسيحوا في الأرض.
وقد اختلف في البراءة من عهود المشركين اختلافا كثيرا، والصحيح فيها أنها براءة من عهود المشركين الذين كانت لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عهود مطلقة عاهدهم فيها على الكف عن قتالهم وحربهم، وقد كانت حكما شرعيا بفسخ هذه العهود ونبذها إلى المشركين تمهيدا للأمر بقتالهم جميعا. ثم قال تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أي فسيروا فيها حيث شئتم 4 أشهر آمنين من سيف المسلمين. والأمر للتخيير ومعناه الخبر، أي إخبارهم بأن لهم الأمان في أي مكان كانوا من الأرض مدة 4 أشهر.
الأمر للتخيير ومعناه الخبر.
نعم فسيحوا في الأرض 4 أشهر،
يعني يقول خبر بمعنى التخيير، يعني خبر يتضمن حكم شرعي خبر تضمن هذا الحكم وهو تخييرهم هو إخبارهم بأن لهم هذه المدة.
هذا مذكور حسن الله.
نعم
مذكور هنا.
نعم.
أي إخبارهم بأن لهم الأمان في أي مكان كانوا من الأرض مدة 4 أشهر.
نعم.
وذلك لينظروا في أمرهم ويتدبروا شأنهم، لأنهم بعدها حرب لله ورسوله ليس لهم إلا السيف. وهذا من حكمته تعالى ورحمته لا عن عجز عنهم. ولهذا قال تعالى: واعلموا أنكم غير معجز الله، أي غير فائتيه ولا سابقيه إذا أراد بكم شيئا، لأنكم تحت قبضته وقهره وسلطانه، وهو سبحانه وتعالى محيط بكم علما وقدرة. وأن الله مخزي الكافرين، أي مذلهم ومهينهم في الدنيا بالقتل والأسر ونحو ذلك، وفي الآخرة بالعذاب المهين في جهنم. وفي هذا الوعيد تحذير وتهديد لهم من الاستمرار على شركهم، وأن من استمر منهم على شركه فلا بد أن يخزيه الله في الدنيا والآخرة. وفي حث وحض لهم على التوبة من الشرك ليسلموا من خزي الدنيا والآخرة.
آية براءة.
وأن الله مخزي الكافرين. لكن سياق الآية هنا لا يدل على قوله تعالى: واعلموا أنكم غير معجز الله، أي غير فائتيه ولا سابقيه إذا أراد بكم شيئا، لأنكم تحت قبضته وقهره وسلطانه، وهو سبحانه وتعالى محيط بكم علما وقدرة. لكن السياق: وأن الله مخزي الكافرين،
كل هذا خطاب موجه للكفار. نعم. فسيحوا بالأرض واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي، كل هذا موجه.
نعم.
نعم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين.
يعني يخبرهم أن الله قد برئ منهم ورسوله.
نعم.
ثم جاء حالهم.
نعم. هم الذين يعملون بهذه الآيات وينفذون الأحكام مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صنعلك.
نعم.
نعم. وأن الله مخزي الكافرين، أي مذلهم ومهينهم في الدنيا بالقتل والأسر ونحو ذلك، وفي الآخرة بالعذاب المهين في جهنم. وفي هذا الوعيد تحذير وتهديد لهم من الاستمرار على شركهم، وأن من استمر منهم على شركه فلا بد أن يخزيه الله في الدنيا والآخرة. وفيه حث وحض لهم على التوبة من الشرك ليسلموا من خزي الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي صادر من الله تشريعا ومن رسوله تبليغا. والأذان الإعلام بنداء، ومنه سمي المؤذن مؤذنا لأنه يعلم الناس بدخول وقت الصلاة. والمعنى: وإعلام من الله ورسوله إلى الناس، أي واصل إليهم يوم الحج الأكبر، وهو على الصحيح يوم النحر أفضل أيام المناسك وأفضل أيام العام، لأنه ثبت في السنة الصحيحة أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. وسمي بيوم الحج الأكبر لأن معظم أعمال الحج كلها فيه.
نعم. الرمي والحلق والطواف والذبح، معظم الأعمال كلها في يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر يوم العيد. نعم.
ففيه رمي الجمال والنحر والحلق والطواف بالبيت. وقد
أفضل أيام العام لأنه ثبت بالسنة الصحيحة أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر.
نعم. وقيل يوم عرفة في الصبح يوم النحر. نعم.
يعني مراد أنه ورد بالسنة أنه أفضل.
نعم.
أسأل الله عليكم، يوم الجمعة
يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. نعم.
وأفضل الشهور شهر رمضان.
نعم.
حسن عليك. وقد وقع الأذان فيه لأنه كان اليوم الذي يجتمع فيه أهل الموسم جميعا في مكان واحد هو منى، بخلاف يوم عرفة فقد كانت قريش تخالف الناس في الوقوف بعرفات، ووصف الحج بالأكبر لتمييزه عن الحج الأصغر الذي هو العمرة، وسميت العمرة بالحج الأصغر لنقصان أعمالها عن أعمال الحج، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء منهم كذلك، وأن تفسيرية لهذا الأذان، أي أنه أذان ببراءة الله ورسوله من المشركين، والخبر بمعنى الأمر والمعنى، فآذنوا الناس يوم الحج الأكبر، أي أعلموهم وأبلغوهم فيه ببراءة الله ورسوله من المشركين. وقد ثبت في السنة الصحيحة أن هذا
خبر بمعنى الأمر، ظاهر خبر ورد به الأمر. نعم.
وقد ثبت في السنة الصحيحة أن هذا الأذان وقع
خبر يأتي خبر مثل قل يهل أهل المدينة من الحليفة ويهل كذا، هذا خبر بمعنى من الأمر. نعم.
وقد ثبت في السنة الصحيحة أن هذا الأذان وقع في الحجة التي حجها أبو بكر بالناس سنة 9 من الهجرة.
يعلم الناس في المستقبل. نعم. الحجة بعد عام مشرك ولا ظهور في عريان وما كان لعهدهم فهو إلى عهد ولا يدخل جنة إلا في سمه. من هذا أرسلنا بالمؤذنين من أبو هريرة يؤذن الناس في الحج بهذه الكلمات الأربعة. نعم.
فقد جاء في حديث التأذين أن أبا بكر أمر مؤذنين منهم أبو هريرة وعلي وجماعة أن يؤذنوا في الناس يوم النحر بمنى بأربع كلمات: أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، وأن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته 4 أشهر. فتضمن هذا الأذان فتضمن هذا الأذان الإعلام ببراءة الله ورسوله من جميع مظاهر المشركين وأعمالهم الشركية، فصاروا بذلك بين أمرين: إما التوبة وإما التولي. وقد حثهم تعالى على التوبة وحذرهم من التولي، فقال تعالى مخاطبا إياهم: فإن تبتم، أي إلى الله تعالى بتخليكم عن الشرك به وتحليكم بالإيمان به، فهو خير لكم، أي في الدنيا والآخرة. وإن توليتم، أي أعرضتم عن التوبة إلى الله، فاعلموا أنكم غير معجز الله، أي غير فائته ولا سابقه، لأنكم تحت قبضته وقهره وسلطانه، وهو تعالى محيط بكم علما وقدرة. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي بشرهم بعذاب موجع مؤلم للقلب والروح والبدن في الدنيا والآخرة.
هذا البشارة يعني بما يسوء، تطلق على البشارة بالخير والبشارة بالشر. نعم. نسأل الله العافية.
اللهم آمين. والذين كفروا وصف لكل من جحد بالحق الذي يجب عليه الإيمان به من توحيد الله ومقتضياته من النبوة والمعاد. وهذه الآية الكريمة التي فيها الأذان ببراءة الله ورسوله من المشركين جاءت معترضة بين آيات البراءة من عهود المشركين، وسبب ذلك أن البراءة من عهود المشركين وابتداء مدة التأجيل 4 أشهر كان على الصحيح من يوم النحر الذي وقع فيه هذا الأذان، فجاءت معترضة لذلك. والخطاب في هذه الآية الكريمة وما جاء فيها من الأمر بالتسيير والتأجيل 4 أشهر يحتمل أنه خاص بمن نبذت إليهم عهودهم ممن كانت لهم عهود مطلقة، ويحتمل أنه يعم حتى من لا عهد لهم أصلا، ويحتمل أنه يعم حتى المشركين المحاربين، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم. فقد جاء في حديث التأذين: ومن كان له عهد فهو إلى عهده، هم الذين لهم عهود مؤقتة، ومن لم يكن له عهد فمدته 4 أشهر، وهم من سواهم من المشركين. ثم عاد السياق إلى آيات البراءة من عهود المشركين، ولهذا قال تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، أي مما عاهدتموهم عليه، بل وفوا به على أتم وجه، ولم يظاهروا عليكم أحدا، أي ولم يعاونوا عليكم أحدا من أعدائكم بأي نوع من أنواع المظاهرة والمعاونة، فأتموا إليهم عهدهم، أي بالبقاء عليه والوفاء لهم به إلى مدتهم، أي التي ينتهي فيها عهدهم مهما قلت أو كثرت. والأمر بإتمام عهدهم إليهم إلى مدتهم يتضمن النهي عن البراءة منه بفسخه ونبذه إليهم قبل انتهاء مدتهم، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. إن الله يحب المتقين، أي الذين اتقوه تعالى فعلا بامتثال محابه التي أمر بها، وتركا باجتناب مساخطه التي نهى عنها. ويدخل فيهم دخولا أوليا هنا من امتثل أوامره واجتنب نواهيه التي تضمنتها هذه الآيات الكريمة. وفي هذا حث للمسلمين على ذلك ليكونوا من المتقين الذين يحبهم الله تعالى، ومحبته تعالى لهم محبة حقيقية لائقة به تعالى، لا يماثل فيها أحدا من خلقه. ويترتب على محبته لهم تأييده وحفظه ونصرته ومعيته لهم. وفي هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فهو تعالى له محبة تليق بجلاله وعظمته. وفيه الرد على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية في إنكارهم لصفة المحبة لله تعالى وتأويلها بآثارها ولوازمها. فقط باقي 4 أسطر ثم نبدأ بآيات جديدة. وهذه الآيات الكريمة نزلت سنة 9 من الهجرة، بعد أن عز الإسلام وظهر، واستقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وقويت شوكتهم، وظهروا على أعدائهم، وضعف الناس في مقابلهم.
وضعف الناس
في مقابلتهم أو في مقابلهم، وأمكانهم قتال جميع المشركين على اختلاف أحوالهم. وقد كانت هذه العهود لأجل مصلحة، فلما فتح الله مكة لم يبق في الإمساك عن جهادهم وقتالهم مصلحة، لكن لم يأمر الله المسلمين بذلك إلا بعد الأمر بإعلامهم بهذه البراءة، لئلا يكون قتالهم قبل إعلامهم غدرا. وانسلاخ أشهر التسيير والإمهال التي جعلها الله لهم،
فإذا انسلخ أشهر فاخذوا فينا
لينظروا أمرهم ويتدبروا شأنهم.
بعده
فإذا انسلخ أشهر الحرم في هذه الآيات.
قال ألوسي رحمه الله: قوله تعالى إن الله يحب المتقين تعليل لوجوب الامتثال، وتنبيه على أن مراعاة العهد من باب التقوى، وأن التسوية بين الغادر والوفي منافية لذلك وإن كان المعاهد مشركا.
طيب قرطبي كلام قرطبي الأول،
أول الآية
هي قرأت أول وفي آخرها، وهذا الآية آخرها نفسها.
أول آية ذكر مسائل أحسن الله إليك، وآخر آية قرأناها قال قوله تعالى إلا الذين عاهدتم المشركين، قال في موضع نصب بالاستثناء المتصل: المعنى أن الله بريء من المشركين إلا من المعاهدين في مدة عهدهم. وقيل استثناء منقطع أي أن الله بريء منهم، ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد فأتموا إليهم عهدهم. وقوله ثم لم ينقصوكم يدل على أنه كان من أهل العهد من خاس بعهده، ومنهم من ثبت على الوفاء، فأذن الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم في نقض عهد من خاس، وأمر بالوفاء لمن بقي على عهده إلى مدته. ومعنى لم ينقصوكم أي من شروط العهد شيئا، ولم يظاهروا لم يعاونوا. ما تكلم على
لا يثلوا أشكال في مسائل.
نعم أحسن الله إليك. قال فيه خمس مسائل. الأولى في أسمائها. قال سعيد بن جبير سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن سورة براءة فقال تلك الفاضحة ما زال ينزل ومنهم ومنهم حتى خفنا ألا تدع أحدا. قال القشيري أبو نصر عبد الرحيم هذه السورة نزلت في غزوة تبوك ونزلت بعدها، وفي أولها نبذ عهود الكفار إليهم، وفي السورة كشف أسرار المنافقين، وتسمى الفاضحة والبحوث لأنها تبحث عن أسرار المنافقين، وتسمى المبعثرة والبعثرة الثانية. واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أول هذه السورة على أقوال خمسة. الأول أنه قيل كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية إذا كان بينهم وبين قوم عهد فإذا أرادوا نقضه كتبوا إليهم كتابا ولم يكتبوا فيه بسملة، فلما نزلت سورة براءة بنقض العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقرأها عليهم في الموسم ولم يبسمل في ذلك على ما جرت به عادتهم في نقض العهد من ترك البسملة. وقول ثاني روى النسائي قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن مثنى عن يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا يزيد الرقاشي قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى البراءة وهي من المئين فقرأتم بينها ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم وضعتها في السبع الطوال، فما حملكم على ذلك؟ قال عثمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل وبراءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. وخرجه أبو عيسى الترمذي وقال هذا حديث حسن. باقي طويل أحسن الله.
ابن عطية علق على ما روي عن علي رضي الله عنه أن قال لم تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءة نزلت بالسيف، قال وهذا كما يبدأ المخاطب الغاضب أما بعد دون تقريض ولا استفتاح بتبجيل.
يبدأ الغاضب يبدأ في خطبة يعني؟
نعم كانوا هذا يقصدون.
يعني كانوا في الجاهلية هكذا، في الإسلام ما في شيء يبدأ أما بعد، لكن كان في الجاهلية الغاضب في الإسلام لابد يتشهد يسلّه بعدين ما يبدأ أما بعد. أقول كان إيش كانوا يبدأ.
وهذا كما يبدأ المخاطب الغاضب أما بعد دون تقريض ولا استفتاح بتبجيل.
يعني يحتاج تأمل شو مقصده كما يبدأ الغاضب. هذا كلام من؟
ابن عطية.
تعليق على أثر علي.
تسهيل نعم. من له عهد إلى عهده، ومن ليس له عهد من 14. ويحتمل أيضا أحد الذي ليس له كان العهد كما سبق أنه داخل في مدة التسيير بعد تسيير الشهور الأربعة انتهى ما فيه للسيف. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.